بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق أحكام لام ال ولام الفعل، ولماذا نبه على لام الفعل؟ لأنها أحيانا يقصر القارئ في بيانها، في بيان سكونها وفي إظهارها، فيجعلها مدغمة أو قريبة من المدغمة. قال: لام الاسم الأصلية ما حكمها؟ مثل سلسبيلا، سل سل سلسبيلا، ما حكم هذه اللام؟ إظهار، تظهر مطلقا لام الاسم الأصلية. والمقصود بالأصلية التي هي ليست لام ال، وإنما هي لام من حروف الاسم. ما هو الشاهد فيه؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ما هو الشاهد؟ ما هو، أين اللام المظهرة؟ ألسنتكم وألوانكم، لام أصلية في الاسم فوجب إظهارها. ولام الفعل كذلك، يلتقطه، يل إظهار، قل إظهار. ويلاحظ عند النطق بهذه اللام أن يبين القارئ البينية التي في اللام، أن يبين البينية التي في اللام، وأن يعطيها الزمن المناسب. فمثلا قل لما تأتي إلى سورة الإخلاص فتقول: قل قل هو الله أحد، قل قل، تعطيها البينية والزمن المناسب. قل هو الله أحد، قل قل هو الله أحد. أما أن تقطعها قل هو الله أحد، أو أن تكتمها لا تجعلها من الحروف البينية بل تجعلها من المجهورة، هذا خطأ. وإنما تبين اللام، تظهر ويحافظ على بينيتها، وبين رخو والشديد لن عمر، فاللام من الحروف المتوسطة بين الرخاوة وبين الشدة، لا تشدها ولا تجعلها من الحروف الرخوة. قل قل. طيب، اليوم في درس المخارج، وهذا هو الأصل في دروس التجويد والأهم في دروس التجويد، درس المخارج والصفات. درس المخارج والصفات يعتبر العمود الفقري للتجويد، لأن بقية الأحكام يسهل التعامل معها إذا ضبطت المخارج وعلمت الصفات. بقية الأحكام من إظهار وإدغام وإقلاب وإخفاء وهذه المسائل التي مرت والتي ستأتي، ومن أحكام الوقوف والتنبيهات وما أشبه ذلك، هذه كلها تسهل إذا ضبطت المخارج والحروف أو المخارج والصفات. ولهذا أكثر ما ينبه القراء عند من يقرأ عندهم أنهم ينبهونهم على المخارج وعلى الصفات. وأكثر ما يتكرر من التنبيه عليها، قد تنبهه على الإدغام أو على إعطاء الغنة مقدارها أو على أن يمد مدا بمقداره من غير نقص ولا زيادة، ربما تنبهه المرة والمرتين يمشي معك. أما المخارج والصفات فلأن النطق بالحرف يصير كالطبع عند الإنسان، فعلى ما تلقفه من لهجته يؤثر ذلك عليه عند القراءة، فيحاول أن يأتي بالمخرج فتغلب لهجته التي اعتادها من صغره إلى أن شب وكبر، تغلب على النطق بالمخارج. فلهذا هذا الباب يحتاج إلى مجاهدة حتى يترك النقص الموجود في اللهجات ويستقيم اللسان على المخارج الصحيحة والصفات الصحيحة. هذا شيء مهم. نعم، بعضهم مثلا يقلبون بعض الحروف حروفا أخرى أو لا يأتون بها على وجهها أو ينقصون في صفاتها، فإذا جاء يقرأ القرآن قرأها كأنه يتكلم بلهجته، وإن حاول أن يأتي بها على شيء مناسب لكنه لا يصل إلى مرتبة الضبط الصحيح إلا بمجاهدة وبالتلقي وبالتنبيه مرارا وتكرارا، لأن الذي تعودت عليه تتكلم به 20 سنة 30 سنة أو ربما أكثر، ثم تريد أن تأتي بالمخارج الصحيحة، ما يكون في يوم وليلة، يحتاج إلى مجاهدة. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. ثم أيضا المخارج والصفات، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يتفاوت الناس فيها، فمن المتعلمين من يصل إلى درجة مقبولة وجيدة بعد أن يتعلم، ومنهم من يكون دون ذلك يجاهد نفسه فيحاول ويقرب ويسدد ويقارب، وهذا خير من لا شيء. يقول المؤلف: باب مخارج الحروف. المخارج جمع مخرج، والمخرج لغة محل الخروج، المخرج لغة محل الخروج، والمدخل محل الدخول، نعم، والمنزل محل النزول، والمطعم محل الطعام، هكذا. فالمقصود به اسم المكان، مفعل المراد اسم المكان، واصطلاحا محل خروج الحرف وتميزه عن غيره، لأن الله عز وجل ألهم الإنسان وخلق فيه اللغات، فكان كل حرف ينطق من مخرج يخصه حتى لا تلتبس الحروف. والكلام لما كان صادرا من الفم وما قرب منه اختلفت الأحرف باختلاف الضغط على مكان معين من الفك أو اللسان أو بمساعدة الأضراس أو الأسنان، أو الشفاه أو الخيشوم أو الحلق، فكل حرف له مخرج يخرج منه. ومخارج الحروف درسها أئمة العربية، ولهذا تجدها في كتب اللغة. المجودون من أين أخذوها؟ من كتب اللغة، من كتب اللغة، كتاب سيبويه والكتب التي ألفت في ذلك العصر وما قبله وما بعده، يتطرقون إلى مخارج الحروف لأنها متعلقة بالنطق العربي، فأخذها المجودون إضافة إلى التلقي الذي معهم، فنقلوها إلى كتبهم. ولهذا يقول المؤلف: وللعلماء في مخارج الحروف ثلاثة مذاهب. مذهب الخليل بن أحمد وأكثر القراء والنحويين، ومنهم ابن الجزري، إلى أنها 17 مخرجا. قال: وذهب سيبويه ومن تبعه كالشاطبي إلى أنها 16 مخرجا. وذهب قطرب والجرمي والفراء إلى أنها 14 مخرجا. لما جاء لسرد أقوالهم ذكر أئمة النحو: الخليل وسيبويه، وهكذا الفراء والجرمي وقطرب، ذكر أئمة النحو. ثم ذكر من أخذ بأقوالهم من القراء، لأن هذه المسألة مسألة لغوية، لكن صار أهل اللغة من النحاة لا يذكرونها في دروسهم ولا في كتبهم، وأقصد بذلك المتأخرين، اكتفاء بنقلها إلى كتب التجويد، اكتفاء بنقلها إلى كتب التجويد لما صار التجويد علما مستقلا. يقول لك: ذهب مذهب الخليل ابن أحمد وأكثر القراء والنحويين ومنهم ابن الجزري إلى أنها 17 مخرجا. إذن هل هي 17 أم 16 أم 14؟ ستعرف بعد قليل أن من أكثر المخارج، من كثر العدد في المخارج، فإن تكثير العدد يدل على مزيد بيان وإيضاح، ومن أنقص العدد أدمج بعض المخارج في بعض. ولا شك أن من وضح وبين، ولا سيما في هذه المسائل الدقيقة التي يعني تخفى كثيرا، أن من وضح وبين ولو زاد في العدد أنه مقدم على من أجمل وأنقص في العدد. واعلم أن اختلافهم الآن في هذه الأعداد ليس اختلافا في النطق، لا ينعكس عليه اختلاف واضح في النطق، فنطقهم واحد للألفاظ، لكن اختلفوا أين مخرج هذا الحرف، هل هو مع ذاك الحرف في مخرج واحد أو أنه له مخرج يخصه، هذا الخلاف. يقول: وإليك بيان ذلك، فمن جعلها 17 مخرجا جعل في الجوف مخرجا، وفي الحلق 3، وفي اللسان 10، وفي الشفتين 2، وفي الخيشوم 1. جوف، حلق، لسان، شفتان، خيشوم، كم هذه المخارج العامة؟ جوف، حلق، لسان، شفتان، خيشوم، هذه 5 مخارج عامة توزعت فيها الأحرف، أحرف المعجم وأحرف العربية توزعت في هذه 5 المخارج العامة توزعت فيها. فالذي قال 17 جعل في الجوف مخرجا، الجوف جعل فيه مخرجا، والحلق ثلاثة، كم صارت؟ أربعة. وفي اللسان عشرة، كم صارت؟ 14. وفي الشفتين 2، 16. ومن الخيشوم 1، 17. إذن هذا مذهب من جعلها 17. ومن جعلها 16 أسقط مخرج الجوف. انظر الآن، الذي جعلها 16 أسقط مخرج الجوف وفرق حروفه، وهي حروف المد، على بعض المخارج، فجعل الألف مع الهمزة من أقصى الحلق، والياء المدية مع الياء المحركة من وسط اللسان، والواو المدية مع الواو المحركة من الشفتين. الآن أصحاب من قال إنها 17 جعل مخرج الواو في قولك يقول جعلها من أين؟ يدعو، جعلها من الجوف الذي قال 17. وقال جاء، جعلها من الجوف كذلك. مبين، جعلها من الجوف للهواء، تنتهي، تخرج من الجوف وتنتهي مع الهواء. الذي قال المخارج 16 ألغى مخرج الجوف، قال ما في مخرج الجوف، هذا ليس الجوف مخرجا مستقلا، وإنما الحروف المادية تلحق بالحروف غير المادية. كيف؟ الواو تنقسم إلى مادية وإلى غير مادية، والياء كذلك، والألف، الألف المادية هذه شيء، والهمزة شيء آخر. فقال الألف المادية تخرج مع الهمزة من مخرج الهمزة، من مخرج الهمزة، والواو، الواو تخرج من ماذا؟ من مخرج الواو، الواو المادية تخرج من مخرج الواو غير المادية. لو قلت لك مثلا وقال و، من أين خرجت الواو؟ من الشفتين. يقول على هذه واو غير مادية خرجت من الشفتين، فكذلك الواو في يقول تخرج أيضا من الشفتين، جعل المخرج واحدا. وهكذا ولا يكاد يبين يقول ما هو من الجوف هذه، وإنما من وسط اللسان، مثل الياء التي في بيت والياء التي في إياك من وسط اللسان، فيقول الياء المادية مخرجها من مخرج الياء الأخرى غير المادية، فنقص عنده مخرج الجوف. كم صارت المخارج؟ 16. قال رحمه الله ومن جعلها 14 أسقط مخرج الجوف كذلك، وجعل مخارج اللسان 8. إذن اللسان مخارجها في المذهب الأول والثاني 10، هذا جعلها 8 وأسقط مخرج الجوف، كم تصير المخارج عنده؟ كم تصير؟ 14. قال ومخرج اللام والراء والنون واحدا، جعله واحدا بجعله مخرج اللام والراء والنون واحدا، هذه حروف متقاربة. فصاحب هذا المذهب قال كما قلتم مخرج الذال والظاء والثاء مخرج واحد، وكما قلتم الدال والتاء والطاء مخرج واحد، كذلك اللام والراء والنون مخرج واحد، فنقصت عنده المخارج إلى أن صارت 14. يقول المؤلف: ونحن نتبع مذهب ابن الجزري في جعلها 17 مخرجا، يجمعها إجمالا 5 مخارج، وتسمى المخارج العامة، وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم، هذه 5 عامة. ثم قال: وإذا أردت معرفة مخرج أي حرف فسكنه أو شدده وأدخل عليه همزة الوصل محركة بأي حركة وأصغي إليه، فحيث انقطع الصوت فهو مخرجه. ومعرفة المخرج للحرف بمنزلة الوزن والمقدار، ومعرفة الصفة له بمنزلة المحك والمعيار. هذا أعطاك فائدتين: الفائدة الأولى أنك إذا أردت أن تعرف مخرج أي حرف من هذه المخارج سكنه أو شدده وأدخل عليه همزة الوصل. تريد أن تعرف مخرج الباء فتقول أب أب أب، أي من أين خرج؟ أب أم من الشفتين، أو من الشفتين. طيب تريد كذلك أك أك أك، إذا سكنت الكاف أو شددتها إي إي بأي حركة، قلت آ إي أو، أهم الحركة حركة الهمزة ما تضر، لكن حيث انقطع صوتك بالحرف فهو مخرجه. لما تقول أش أش، وهكذا تقول أز أز، يعني إذا أتيت بهمزة الوصل ثم بالحرف مشددا أو غير مشدد يتبين لك حيث انقطع الصوت فهو مخرجه وهذه سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. لكن أنت المطلوب منك أنك تجرب هذا على جميع حروف المعجم. هذه التي هي الهمزة أ، وكذلك الباء أب أب قطع الصوت، أت أت قطع الصوت، يتميز لك أين المخرج الذي سينبهك فيما بعد أنه يقول لك مخرج كذا من مكان كذا، مخرج كذا من مكان كذا. ال ال كذلك كل حرف بعدها من حروف المعجم عود ماذا أو درب نفسك عليه، أصغي إليه أصغي إليه. ولهذا يعني النحاة عند أن جاءوا لكتابة مخارج الحروف بدأوا يصغون إلى أنفسهم على هذه الطريقة، ثم كتبوا مخرج كل حرف حيث استمعوا له. ووقع عندهم نزاع في بعض الأحرف بسبب أن الصوت الذي استمعوا له عبر عنه بعضهم وكتبه وبينه على ما لمسه من نفسه، والآخر كذلك على ما عرفه من نطقه. طيب فحصل هناك نوع اختلاف يسير في بعض الأحرف، وإلا هذه هي الطريقة التي يعرف بها المخرج. ثم الفائدة الثانية قال: معرفة المخرج للحرف بمنزلة الوزن والمقدار. المخرج هو الأصل، الأصل إذا خرجته من مخرجه الصحيح، والصفة بمنزلة المحك والمعيار، تزيد تزيد تنقص، لأنك إذا نطقت بالحرف من مخرجه فإنك ستعطيه من صفته، لكن إما أن تعطيه صفة أكثر من صفته أو أنقص من صفته. فلذلك معرفة الصفات يجعلك تعرف المعيار المناسب، المعيار المناسب لهذا الحرف. فإذا قلت مثلا في حرف مثلا أش أش، فتجد بعضهم إذا جاء إلى المخرج أخرجه من مخرجه الصحيح، لكن من حيث الصفة التفشي إما أن يبالغ فيها حتى تزيد عن الحد، وإما أن ينقصها تماما، ما لا يمكن أن تنطق بشين إلا وفيها تفشي، النطق الصحيح لأي شين فيها تفشي، لكن منهم من يأتي بالتفشي على مقداره على معياره المضبوط، ومنهم من ينقص عن ذلك. فإذا الصفة كالمحك والمعيار، والمخرج كالوزن والمقدار، وزن والمقدار. طيب، وإن شاء الله تعالى تفاصيل هذه المخارج في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. طيب، وإن شاء الله في الدرس القادم سنجعل بعضكم يقرأ آية، هذا مهم في تبيين الأخطاء، يقرأ آية وكلنا نستمع له، كلنا نستمع له، يقرأ آية أو آيتين على حسب الوقت وكلنا نستمع له، ثم نطرح ونضع الملاحظات التي وقع فيها حتى يعرفها إخوانه ويعرفها هو أيضا بنفسه إن شاء الله تعالى. اليوم نكتفي بهذا.